أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الصيام من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم عن الواجبات على الصائم والمنهيات التي يجب على الصائم أن يجتنبها، لأن الصيام أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، والمسلم إذا عمل العمل يعمله لله خالصا، وأيضا يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصوم، كيف نصلي، وبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة من الصيام. لماذا يا رب تفرض علينا الصيام، توجب علينا الصيام؟ لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا، يقول لعلكم تتقون. ما هي الحكمة من الصيام؟ نترك الأكل والشراب والجماع؟ لا، الحكمة من الصيام التقوى، تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، طاعة لله عز وجل، لعلكم تتقون. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله لعل إذا جاءت في القرآن الكريم فهي تدل على التعليل، تدل على التعليل، يعني ليش الصيام؟ لأجل التقوى، والتقوى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. ولذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية، يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما معنى تتقون؟ يعني تنفذون الأوامر وتجتنبون النواهي، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور يعني كل قول محرم، قول الزور كل قول محرم، والعمل به يعني الفعل، كل فعل محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الآداب في الصيام، وكما قلنا بالأمس أنه كما يقولون في وقتنا الحاضر دورة مكثفة لمدة شهر، دورة مكثفة يعلمنا ربنا الآداب الإسلامية. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني ما يصيح، حتى في البيت يكون مؤدب، في المسجد يكون مؤدب، في الشارع يكون مؤدب، وإن سابه أحد أو قاتله هل يعطيه كف أو يشتمه؟ لا، يقول إني صائم. أدب، أدب يا إخوان، لأنه لو قال لك أنت كذا تقول أنت لا أنت كذا، ربما الشيطان يدخل بينكم حتى يكون بينكم مقاتلة أو ضرب أو جرح أو ما إلى ذلك، لكن كلمة واحدة إني صائم. ولذا اختلف العلماء هل يقولها الإنسان سرا أو جهرا، منهم من قال يقولها سرا، ومنهم من قال يقولها جهرا، ومنهم من قال إذا كان الصوم نافلة يقولها سرا، ومنهم من قال إنه إذا كان الصوم فريضة يقولها جهرا. والصحيح الراجح أنه يجعلها جهرا، لو سابك أو شاتمك تقول إني صائم فقط. الناس الصالحين الطيبين إذا جاءهم أحد وكلمهم الجحال ماذا يقولون؟ سلام عليك فقط، سأنت سالم مني، من لساني، سالم من فعلي، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذا قال المؤلف رحمه الله في كلامنا بالأمس: يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، يعني كلها هذه الصائم وغير الصائم يجتنبونها، لكنها في الصيام تكون أشد. فلا يجوز للإنسان أن يكذب، ولا يجوز للإنسان أن يشتم، ولا يجوز للإنسان أن يغتاب أحدا، حتى ولو قلت في إنسان وهو بعيد: فلان قصير. هل كلمة قصير تعتبر عيب ولا ما تعتبر عيب؟ فلان قصير. ولذا لما قالت إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في ضرتها الأخرى: حسبك من فلانة أنها قصيرة، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، غيرت ماء البحر. وهي كلمة فلانة قصيرة، لأنك تريد أن تعيبها. ولذا لا يجوز للإنسان أن يغتاب، يعني يذكر أحدا وهو غائب، لا يجوز أن يذكره إلا بخير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذا كثير من الناس، نسأل الله العافية، الغيبة هذه دائما في ألسنتهم: فلان قال كذا، فلان قالت كذا، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا. إما قدح فلا، وإما مدح بالصدق فلا فنعم. ولذا ينبغي يا إخوان أن يجتنب الإنسان دائما الكذب، ولا يكون على لسانه الكذب. ما هو الكذب؟ ما هو الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، يعني يسألك: يا فلان هل صليت المغرب؟ يقول: لا ما صليت، وهو صلى. ولذا الكذب معناه الإخبار بخلاف الواقع. ولذا بعض من الناس، نسأل الله العافية، الكذب دائما على ألسنتهم لأنهم تعودوه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هل تحب أن الناس عندك في الحارة يقولون: فلان جاء الكذاب، جاء فلان؟ فكيف إذا كان عند الله عز وجل؟ ولذا ينبغي يا إخوان أن الإنسان دائما المسلم يتأدب بآداب الإسلام، وهو في بيته، في شارعه، في دولته، في مكانه، رحمة. يأمر بالمعروف، يقول كلمة طيبة أو يسكت، كما كان حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أخبرنا أنه أرسله رحمة للعالمين، فينبغي أن نكون رحمة للعالمين، لا نؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل ولا بأي شيء. حتى أن إسلامنا نهى عن الغش: من غش ليس منا. فالمهم أننا يا إخوان في الأشياء المستحبة في رمضان والمكروهات في رمضان. والمؤلف رحمه الله هنا يقول: من المستحبات أو من السنن. من السنة، تعرفون السنة يا إخوان؟ السنة أنه ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ولذا من فضل الله ورحمته أنه يأمرنا بشيء ينفعنا ويعطينا عليه حسنة. فمن السنة أن الإنسان يؤخر السحور. ولذا يقول المؤلف: من السنة تأخير السحور. ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للخبر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذا أذن المؤذن ما تقول: يمكن هذا المؤذن غلطان، أنا أتأخر شوية. لأن بعض المبتدعة وللأسف يقولون: ما نستطيع نفطر إلا إذا تأكدنا 200% من الليل دخل، يعني إذا رأوا النجوم قالوا: الآن نحن في ليل. لا، هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولذا من السنة، ولك أجر، لك أجر عند الله عز وجل أنك تعجل الفطور حينما يؤذن المؤذن، تقول بسم الله فلتفطر إن كان هناك رطب، إن لم يكن رطب تشرب ماء، إن لم يكن هناك ما تأكل أي شيء. هذا من السنة. ولذا وللأسف بعض من الناس الشيطان يأتيهم بأشياء تخالف السنة، لأن من السنة يا إخوان، من السنة يا إخوان أن الإنسان يوم الفطر، يوم الفطر لا يخرج من البيت إلا إذا أكل تمرات. يا إخوان الأسئلة حفظكم الله، الأسئلة بعد الانتهاء من الدرس نترك فرصة للأسئلة ولكن تكون مكتوبة، والأسئلة تكون في موضوع الدرس. أما الأسئلة الأخرى عن العمرة أو عن غيرها، هنا الإخوة ينتظرون السائلين، هنا أحد القضاة ولله الحمد، وهنا قاضي آخر، كلهم ينتظرون الأسئلة ليجيبوا عليها. فأنت إذا كان عندك سؤال بعد الدرس إن شاء الله اكتبه ونحاول الإجابة عليه قدر استطاعتنا. ولذا إخوان المسلم لابد أن يكون عنده علم، لابد أن يكون عنده علم ويسأل ويقرأ. كثير من الناس لا يحبون أن يقرأوا، ولا الكتب موجودة ولله الحمد، الكتب موجودة، المطويات موجودة، كتب المختصرات والمناسك في صفة العمرة موجودة. ولذا لعلكم سمعتم الذي سألنا بالأمس يقول إنه جاء ولما وجد الزحام وهو معتمر، لما وجد الزحام رجع ولبس ثيابه وذهب إلى بيته. هالعبادة ليست لعب يا إخوان، ليست لعب. ما دام أنك نويت العمرة وقلت لبيك اللهم عمرة، واجب عليك إتمامها، لا بد أن تتمها. ولذا هذا المسكين لما رجع يأتي يسأل بعد سنة، بعد سنة يأتي ويسأل يقول أنا ماذا علي؟ يقول العلماء عليك أنك تلبس ملابس الإحرام الآن في مكة وتطوف وتسعى وتقصر، ثم إذا كان هناك جماع، قال نعم في جماع، إذا كان هناك جماع تذهب وتحرم من الميقات الذي اعتمرت منه في المرة الأولى وتأتي بعمرة أخرى، لأن الجماع أفسد هذه العمرة، فيأتي بعمرتين. ما هو الذي سبب هذا؟ الشيطان يا أخوان يريد أن يسحب المسلم. ولذا الإنسان يكون صائم في رمضان وتأتيه شهوته يجامع زوجته في رمضان ويأتي يسأل ماذا علي؟ يقول عليك صيام شهرين متتابعين. يقول أنا أفطرت يوم واحد، علي شهر؟ نعم عليك شهرين متتابعين. رمضان ليس لعب يا إخوان، الدين ليس لعب، لابد للإنسان أن يعرف قدر هذا الدين ويعظم هذا الدين الكريم المبارك. لماذا؟ لأن هناك أجر عظيم عند الله عز وجل. المهم يا إخوان من السنة أن الإنسان يعجل الفطر حينما يؤذن المغرب، حينما يتحقق من غروب الشمس، ويؤخر السحور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم أنا أقول في رمضان أحد بعض من الناس هدانا الله وإياهم، من السنة أنك في يوم العيد، عيد رمضان، ما تخرج من البيت حتى تأكل تمرة أو تمرتين أو ثلاث. لكن بعض من الناس يأتون وهم يقولون إنهم علماء للأسف، لا تأكلوا، صوموا هذا اليوم. يا جماعة يوم العيد حرام، محرم. قالوا لا نحن نصوم حتى نعود من الصلاة، وهذا لا يجوز، هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود عند بعض من المسلمين هدانا الله وإياهم. المهم أن تعجيل الفطور وتأخير السحور فيه سنة قولية وسنة فعلية، وأيضا رفق بالنفس، محافظة على رفق النفس، لأنه إذا أخر السحور، إذا أخر السحور فإن المدة التي يمسك فيها تكون قليلة، وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل السحور، لكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر. أما إذا خشي طلوع الفجر فليبادر، يعني مثلا إذا كان الإنسان يكفيه ربع ساعة في السحور يتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خمس دقائق يتسحر إذا بقي خمس دقائق، يعني يكون ما بين ابتداء إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر، كلما تأخر لكن لا يتأخر حتى يؤذن المؤذن ويقول أنا آكل، لا، أو إذا سمع المؤذن يؤذن يقول أنا أشرب، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، لأنهم كانوا إخوان قديما يحبون القرآن، بعكس المتأخرين من المسلمين الآن لا يذكرون القرآن إلا إذا دخلوا المسجد أو إلا إذا جاء رمضان أو يوم الجمعة. هذا بعض من المسلمين أيضا لا يقرأ يوم الجمعة ولا يقرأ في غيره، نسأل الله العافية، لكن كانوا قديما يوقتون أيضا الأوقات بقراءة 50 آية 20 آية 40 آية، لأنه لم تكن عندهم ساعات في ذلك الوقت. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة علامات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت، يعني يقدرون الأعمال بقدر أيضا ما تنحر الناقة وما أشبه ذلك، لكن تعتبر الآيات التي يقدر بها التلاوة بالوسط، لأننا لو اعتبرنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت. فالمهم يا أخوان من السنة في الصيام تأخير السحور، ويسن أيضا تعجيل الفطور، المبادرة إذا غربت الشمس، يعني المعتبر غروب الشمس للأذان ليس الأذان، ربما أن المؤذن اشتغل ذهب يتوضأ وتأخر، لكن إذا غربت الشمس وأنت تنظر إليها فإنك تفطر. لكن لو أنك مثلا وصلت إلى جدة وأهل جدة أذن المؤذن عندهم، لكن أنت في الطائرة في السماء ترى الشمس، ما تفطر، لا تفطر حتى تغرب الشمس. ولذا من السنة المبادرة إذا غربت الشمس، المعتبر غروب الشمس للأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم، والساعات قد تتغير بتقديم أو تأخير. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب ليس لك أن تفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا علامات واضحة كل الناس ينظرون إليها ويرونها، يرون الهلال ويرون الشمس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذا إذا غربت الشمس لا يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء، لا عبرة بهذا، بل انظر إلى هذا القرص، قرص الشمس متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر. والدليل على السنية أحاديث كثيرة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر كما قالوا إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيجب فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس. لكن لو قال قائل هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ نعم، كثير من الأحكام الشرعية أنها مبنية على غلبة الظن، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. الآن عرفنا سنتين: تعجيل الفطور وتأخير السحور. أيضا سنة أخرى، السنة أن الإنسان يفطر على رطب، يفطر على رطب، يعني سنة كون الفطور على رطب. والرطب أنتم تعرفونه أنه هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة. أما الآن ففي كل وقت يمكن أن يفطر الإنسان على رطب والحمد لله. لكن لو لم يكن فيه رطب، تمر، يكون هناك تمر، يعني لو عدم الرطب يفطر على تمر، والتمر إما اليابس أو المجبن المحشي، والمجبن هو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض. فإن عدم التمر ما فيه رطب ما فيه تمر فما، يعني إن عدم التمر فليفطر على ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. لكن لو أن الإنسان جاء وقت الفطور ما في عنده رطب ولا في عنده تمر، لكن عنده عسل وعنده ماء، هل يفطر على العسل أو يفطر على الماء؟ أيهما يقدم؟ الماء، يقدم الماء. لماذا يقدم الماء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما ينوي الفطر بقلبه ويكفي، بقلبه يقول: نعم نحن أنا أفطرت اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول، وهذا عوام، بعض العوام يقول: إذا لم يجد ماء ولا أكل ولا أي شيء يمص إصبعه هذا، ويقولون هذا إفطار، وهذا غير صحيح وهذا لا أصل له. أيضا بعضهم يقول: يبل الغسر ثم يمصها، لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئا خارجا عن الفم إلى الفم. كل هذا لا أصل له، لكن المهم يكون هناك نية. لكن إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حتى إن بعض العلماء قال إن قوله صلى الله عليه وسلم، كم مرة قلنا صلى الله عليه وسلم يا أخوان؟ كثير، ولله الحمد، هذا فضل من الله، هذه من فوائد هذه المجالس أننا نكثر من الصلاة على رسول الله. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة، ها؟ ما هي واحدة، فضل من الله، الله كريم، الله كريم، يعني تعمل حسنة واحدة الله يعطيك 10 حسنات، فلله الحمد والشكر. فإذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، يكتب لكم حسنات. ولذا قال بعض العلماء: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني المعنى يقول: أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكنه يسن له أن يبادر، وهذا ليس ببعيد، إلا أن يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر، الوصال. لكن المؤلف لم يتكلم عن الوصال، ربما نأخذ حكمه من قوله سنة تعجيل فطر، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلافا للسنة. بعض من الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا فضل الصيام أرادوا أن يواصلوا يومين أو ثلاثة ما يفطرون، يعني يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر إلا بعد يومين أو ثلاثة. لكن الوصال العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال إنه حرام، بعضهم قال إنه مكروه، وبعضهم قال إنه مباح لمن قدر عليه، يعني الأقوال ثلاثة. لكن الذي رجحه صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأظهر أن فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. وأيضا من السنن قول ما ورد، وأنا أقف هنا ومراجعة للشيخ عبد العزيز يراجع لنا الكلام الذي مضى، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة إن شاء الله. فاقرأ لنا من قوله تأخير سحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وتأخير سحور، أي سنة تأخير سحور. السحور بالضم، لأن سحورا بالفتح اسم لما يتسحر به، وسحور بالضم اسم للفعل، ولهذا نقول وضوءا بفتح الواو اسما للماء، ووضوء بضم الواو اسما للفعل، ونقول طهور اسما لما يتطهر به، وطهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات. إذن يسن تأخير السحور بالضم، أي أن الإنسان إذا تسحر، والسحور سنة أيضا، ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للخيرية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ففيه سنة قولية وسنة فعلية، ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل السحور، ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق، أي يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، ويقدرون بالآيات، لأنه لم تكن ساعات في ذلك الوقت. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة علامات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت، فإنه يحكم بدخول الوقت. ويقدرون الأعمال بقدر ما تنحر الناقة وما أشبه ذلك. وتعتبر الآيات التي يقدر بها والتلاوة بالوسط، لأننا لو اعتبرنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت. قوله وتعجيل فطر، أي وسن تعجيل فطر، أي المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير، فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب فليس لك أن تفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا يضر بقاء النور القوي. فبعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء، فلا عبرة بهذا، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر. ودليل سنية المبادرة واحد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. اثنين، ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس. فإن قال قائل هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ فالجواب نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. قوله على رطب، أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة. أما الآن ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب والحمد لله. قوله فإن عدم فتمر، أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر، وهو اليابس أو المجبن، والمجبن هو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض. قوله فإن عدم فماء، أي إن عدم التمر فليفطر على ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. مسألة، إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم، الماء أو العسل؟ فالجواب يقدم الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما نوى الفطر بقلبه ويكفي. وقال بعض العوام إذا لم تجد شيئا فمص إصبعك، وهذا لا أصل له. وقال آخرون بل الغترة ثم مصها، لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئا خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له أيضا. بل نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حتى إن بعض العلماء قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكن يسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر، ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمه من قوله سن تعجيل الفطر، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلافا للمسنون. والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين. وحكمه قيل إنه حرام، وقيل إنه مكروه، وقيل إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة. والذي يظهر فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما حتى دخل الشهر، أي شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله منعا باتا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يواصل إلى 15 يوما، لكنه رضي الله عنه تأول. والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قوله وقول ما ورد
إلى هنا، أنا توقفت إلى هنا، يعني نقول ما ورد، ما هو الذي يقول الإنسان عند الإفطار؟ ماذا يقول عند الإفطار يا إخوان؟ عند كل أكل، عند كل أكل في الفطور أو في غيره ورد التسمية، تقول بسم الله. لكن هل التسمية واجبة ولا ليست واجبة؟ التسمية على القول الراجح أنها واجبة، في كل أكل أو شرب تقول بسم الله، وإذا انتهيت من الأكل تقول الحمد لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتسمية، وأيضا بين لنا أن الإنسان إذا قال بعد ما ينتهي من طعامه الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. شيء طيب أن الله يعطيك الأكل ويقول كل واحمدني بعده وأغفر لك ذنبه، هذا شيء طيب يا إخوان. هذا موضوعنا إن شاء الله غدا، نتكلم عن قول ما ورد، ثم بعد ذلك نتكلم عن القضاء إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان الآخر ولم يقضي بعد، ما حكم القضاء. وأما الآن إذا كان عند أحد منكم أسئلة فليتفضل. بعض من الأسئلة يقول أحد الإخوان أنه إذا جاء رمضان الإنسان يكثر من النوم حتى لا يحس بالتعب ولا يحس بالعطش، وإذا كان يؤخره عن الواجب لا يجوز، إذا كان يؤخره عن الصلاة لا يجوز النوم. أما إذا لم يكن هناك تأخير عن واجب ولا عن صلاة فإنه لا مانع أن الإنسان يكثر من النوم، لكن بشرط أن لا يؤخره عن واجب أو لا يؤخره عن الصلوات التي يؤذن لها. هذا هو الآخر من الإخوان يسأل عن قول الله عز وجل: جنة عرضها السماوات والأرض. ما معنى عرضها السماوات والأرض؟ هذا ورد في آيتين من القرآن الكريم: جنة عرضها كعرض السماء، هذا تشبيه. والآية الأخرى: جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا تشبيه أيضا، لكن هذا تشبيه بليغ. الذي لم تذكر في أداة التشبيه اسمه تشبيه بليغ، وأما الذي ذكرت في أداة التشبيه فهو تشبيه ولكن غير بليغ، لكن كلها معناها واحد: عرضها السماوات والأرض. هل تعرفون يا أخوان عرض السماوات؟ أيهما أكبر، عرض السماوات أو عرض الأرض؟ السماوات بلا شك، السماوات بلا شك، السماء الدنيا محيطة بالأرض، محيطة بالأرض، والسماء التي فوقها أيضا محيطة بها، والسماء الأخرى محيطة بالسماء التي تحتها. فالسماوات عظيمة يا إخوان، خلق الله عظيم. ولذا أخبرنا الله عز وجل أمنية كل إنسان. ما هي أمنية كل إنسان؟ ما هي أمنية كل إنسان؟ الجنة. أمنية كل إنسان الجنة. هذه الجنة يا إخوان واسعة، فضل الله عز وجل واسع. هذه الأرض تحملت الناس وهم على ظهرها وعددهم كثير، السماوات أوسع، أوسع من الأرض بكثير، أوسع من الأرض بكثير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة من سعتها أنهم متقابلين، ما يكون أحد خلف أحد، يعني كلهم جلوس متقابلين، هذا يدل على سعتها. وأيضا يدل مما يدل على سعتها أن ملك الواحد، ملك الواحد في الجنة مسافة 2000 سنة، وينظر إلى أقصاه مثل ما ينظر إلى أدناه. فالجنة واسعة وفضل الله عظيم، ويجب على المسلم أيها الإخوة أن يبادر بالتوبة النصوح ويكثر من الأعمال الصالحة التي تؤهله إلى رضوان الله عز وجل ودخول الجنة. نحن لا نستطيع أن ندخل الجنة بأعمالنا، أعمالنا قليلة ضعيفة، لكن أعمالنا هذه سبب أسباب لرضاء الله عز وجل، وإذا رضي الله عنا أدخلنا الجنة. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يعمل صالحا. ربنا طلب منا تكون مؤمن وتعمل صالحا، هذا شيء يسير. كيف أعرف الصالح يا رب؟ هذا القرآن أمامك، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، ما تركنا شيء. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بكل شيء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا تجد الشيطان إخوان، تجد الشيطان يشغل الإنسان بأمور الدنيا، وربنا يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ترى الشيطان إخوان هو وجنوده الكفار يشغلون المسلمين، بعضهم يقاتل بعض حتى يفني بعضهم بعضا وتكون السيطرة لهؤلاء الكفار. لماذا المسلمون بعضهم يقاتل بعض؟ لأجل البترول؟ لأجل رئاسة الدولة؟ لا لا يا جماعة، نترك هذا الأمر، لا يقتل بعضنا بعض، وإنما نسالم ونرضى بالذي يرأس الدولة ويأكل أموالها، لكن نحن نكون آمنين، لا يكون بيننا الشؤم، لا يكون بيننا قتل ولا سب ولا شتم، كلنا مواطنين صالحين نريد الجنة. وإذا كنا نريد الجنة نعمل صالحا، إذا أذن المؤذن نتجه إلى المساجد ونكثر من التسبيح، نكثر من الاستغفار، نكثر من الأشياء. أما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أما إذا أصبت دما حراما فأنت لست في فسحة، تأتي المحاسبة، تأتي المحاسبة. ولذا الشيطان إخوان يغوي الإنسان بقتل أخيه، بقتل كل منهم يقول لا إله إلا الله. لماذا هذه المشاكل في البلاد المسلمين؟ لو أنه فكروا وطلبوا الجنة ما فكروا في هذه الأشياء، تركوها واستمروا على طاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الأعداء، بيّن لنا كيد الشيطان، بيّن لنا جنود الشيطان الذين يحيكون المؤامرات على المسلمين. فعلينا أن ننتبه، علينا إخوان أن ننتبه ونبدأ حياة جديدة في طاعة الله عز وجل. صلاة التهجد، المحافظة على صلاة الجماعة، الصيام، الأعمال الصالحة، حتى نلقى الله عز وجل كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمهم أيها الإخوة أن المسلم يكون مطيعا لله، عمله خالصا لله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الحروب ما يمكن إطفاءها إلا بنور الإسلام. كم كانوا في الجاهلية الحروب بينهم مستمرة، حرب داحس والغبراء كم سنة استمروا فيها، الحروب بين الأوس والخزرج منذ أن جاءوا من اليمن بعد سد مأرب، والحروب بينهم متواصلة، لأن اليهود هم الذين يشعلونها، حلفاء للخزرج وحلفاء من اليهود ويشعلون الحروب بينهم، حتى جاء الإسلام وأطفأها خلال 10 سنوات وهي قد انطفت ولله الحمد. فيجب علينا يا إخوان ألا يكون بيننا فتن، يكون بيننا محبة، ولا يكون عندنا أحزاب، هذا حزب كذا وهذا، كلنا حزب واحد، كلنا حزب واحد، ونعود دائما إلى ديننا، ونكون ونترك الفتن والمظاهرات والأشياء التي تشغلون عن طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أحد الإخوان يقول لو أذن الفجر وما زال الطعام في فمي ماذا علي؟ إذا كنت تعلم أن هذا المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر تماما الفض الذي في فمك، أما إذا كنت تعرف أن هذا المؤذن أذن قبل الفجر فأنت أكمل الشراب وأكمل الطعام. لأن بعض المؤذنين يقول أنا أؤذن قبل الوقت بقليل لأجل يستعد الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ. المفروض أن المؤذن لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر تماما. فإذا كنت تعرف أن المؤذن هذا دقيق في الأذان فالذي في فمك الفظه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.